خلص الملف تطلع بس كنت تطلع بعدين ترجع تحطها بالرداء وبعدين بعد نص ساعة جيبها لي. طيب خلاص روح خذاك. الحمد لله الصوت واضح ان شاء الله. شوف الصوت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، ولازلنا في الباب الصعب، باب ليش؟ الحيض. وصعوبة الباب ليست في الحيض إنما هي في الاستحاضة، فإذا اختلط الحيض بالاستحاضة اختلطت بالحيض أورثت مشاكل لا نهاية لها. فانتهينا من بعض مسائلها ونكمل إن شاء الله هذا اليوم. صفحة 408 كتاب على طبعة الشيخ التركي 408. إن شاء الله نقطع مشوار فيها ويكون يعني الصعب قد انتهى ويبقى الأبواب السهلة الواضحة بإذن الله. تفضل الشيخ. بعد بسم الله، بعد أن تحدث في الدرس السابق عن الناسية اللي هي امرأة كانت تحيض كثيرا وعمرها 40 وهي من يوم عمرها 15 وهي تحيض، ثم حدثت لها استحاضة في عمر 40، هذه انتهينا منها. اليوم نتحدث عن بنت عمرها 12 سنة 13 سنة والعمرة قد حاضت وستحيض الحيضة الأولى، ستحيض الحيضة الأولى. طبعا الخلاف يطول في هذه المسائل، لكن احنا سنركز على شيئين، على المذهب وعلى الراجع عندي والله اعلم. فالمراه التي المبتدا بها الحيض يعني التي هي صبيه صغيره ودوبها بايش بلغت اول مره يجيها دم الحيض، فاحتمال ان يواصل الحيض حتى ينقطع قبل أكثر الحيض، قبل 15 يوم، يعني يكون حيضة 7 أيام 8 أيام 10 أيام، واحتمال أن يعبر وقت الحيض أو وقت أكثر الحيض. اجلس. أن يعبر أكثر وقت الحيض. إذن عندي كم حالة؟ إما أن ينقطع قبل أكثر الحيض اللي 7 أيام 8 أيام 10 أيام، وإما أن ينقطع لكن بعد أن يعبر أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 هي تطهر بعد 20 يوم. إذن صار عندي كم حالة؟ حالتان. فنبدأ بالحالة الأولى وهو إذا انقطع في الوقت الطبيعي 7 أيام 8 أيام 10 أيام 12 يوم 13 يوم 14 يوم في هذه الفترة، ما الحكم فيه؟ واضح الآن؟ طيب نبدأ الآن في بنت صغيرة. تخيلوا معي بنت صغيرة ما عمرها جاءها الدم، فجأة جاءها الدم، كم تستمر تاركة للصلاة؟ فيها كلام، والأصل أنها تنتظر كم يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي. خلكم تشوفون هذا المذهب، والمذهب بناه على الاحتياط، فهي البنت جديد عليها الدم، إذن تدري خلها يوم وإيش وليلة. طيب ما زاد على يوم وليلة، في هذه الحالة تغتسل وتصلي وتصوم. بعد 7 أيام انقطع الدم تغتسل مرة ثانية وتقضي الأيام اللي إيش اللي تركتها وتقضي الصلوات اللي تركتها. طيب ليش تقضي الصلوات؟ لأنها على اعتبار أنها إيش ما هو حيض. نعم اسمع.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: مسألة، والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة.
عرفتوا؟ أو المبتدأ بها الدم أول مرة تحيض كم تجلس؟
يوم.
ليه؟
احتياط.
احتياطا. عرفتوا الدليل؟ احتاط لها فقال نجلسها أقل الحيض. أقل الحيض كم؟ يوم وليلة 24 ساعة. وتغتسل
وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع دمها في 15 يوما،
يعني 7 أيام 8 أيام 10 أيام، وش نسوي؟
اغتسلت عند انقطاعه
مرة ثانية. كم تسوي هذا مرة؟ 3 شهور، الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث. اتضح أن حيضتها 8 أيام، خلاص الشهر الرابع أكيد أنها كم؟ 8 أيام. فهمتوا معي؟ خلاص ما عاد تسوي الحركة ذي، بس الحركة ذي في أول 3 حيضات. هذا المذهب طبعا. أنا يظهر لي والله أعلم أن العبرة بالدم، وجد دم الحيض تترك الصلاة والصيام، طهرت خلاص ترجع تصلي الصوم وتقضي الصيام بس. وهذا مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك باب الطهارة أسهل المذاهب. نعم.
وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة،
هذه 3 شهور، ثم تنتقل في الرابع، وش تسوي؟ خلاص على المذاهب كلها في الرابع أنها العبرة بالدم. نعم.
فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم،
تعيد الصوم فقط وليس الصلاة، أسف، تعيد الصوم. نعم.
إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض،
نعم، إذا كان لفرض، أما السنة لا. نعم. هذا النوع الثاني،
هذا النوع الثاني من القسم الرابع، وهي من لا عادة لها ولا تمييز.
من 4 أقسام، منها من لا عادة لها ولا تمييز، وهي المبتدأة. نعم.
وهي التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله،
عمرها 12 يوم 14 يوم، 12 سنة 14 سنة 15 سنة، وهكذا. نعم.
والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إذا رأت الدم، وهي ممن يمكن أن تحيض، وهي التي لها 9 سنين فصاعدا، فتترك الصوم والصلاة.
كان يقول أقل سن تحيض فيه المرأة كم؟
9.
خلاص أقل سن تحيض فيه المرأة 9. نعم.
فإن زاد الدم على يوم وليلة اغتسلت عقيب اليوم والليلة، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم.
لماذا تتوضأ لوقت كل صلاة؟ لأنها مستحاضة، اعتبرناها إيش؟ مع وجود الدم. نعم.
فإن انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه.
يعني سجلوا 7 أيام 10 أيام 12 يوم 13 يوم، أهم شيء لا يصل 15 أو 16. خلاص. إذن كم غسل ستغتسل؟ غسلين، الغسل الأول يوم وليلة، والغسل الثاني عند قطاع الدم. طبعا هذا في الغالب سيكون، في الغالب. لماذا؟ لأن البنت في بداية حياتها أمورها طبيعية، ما عندها إشكالات صحية، يمكن تأتيها الإشكالات في الدم بعد ما يصل عمرها 40 و50 وأكثر من ذلك، هنا تبدأ إشكالات المرأة في الدم. لكن البنت الصغيرة لا زال جسمها ناضجا، فسيكون منتظما يعني. فالغالب أن البنت 7 أيام أو 8 أيام وحولها، في الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، ثم بعدها قد تأتي الاستحاضة. نعم.
وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث.
تغتسل كم مرة؟
مرتين
بعد يوم وليلة وعند قطاع الدم، وفي اليوم وفي الشهر الثالث مسا. قال في الشهر الثاني والثالث. فإن كانت
أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية،
7 7 7، في الشهر الأول جاءها الدم 7 أيام واغتسلت، الشهر الثاني 7 أيام واغتسلت، الشهر الثالث 7 أيام واغتسلت، إذن عادتها كم؟ لأن العادة بثلاث، 7 أيام. إذن الشهر الرابع والخامس والسادس والعاشر 7 أيام. نعم.
صار ذلك عادة، وعلمنا أنها كانت حيضة، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض.
من الفرض فقط، لأن تبينا
أنها صامته في زمن الحيض. قال القاضي المذهب عندي في هذا رواية واحدة.
يقول القاضي أبو يعلى هذا رواية واحدة في المذهب، ما يوجد رواية ثانية، أنها تغتسل بعد يوم وليلة وتغتسل بعدما ينقطع الدم 7 أيام 10 أيام. واضح الآن؟ هذا يقول الإمام أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، أن هذا رواية واحدة في المذهب. طيب، في ناس حكوا يا أبا يعلى، في ناس حكوا المسألة في 4 قوال، قال لا فاهمين غلط، وهذا ما قرر ابن قدامة، قال لهم فاهمين غلط، هذه المسألة ما لها دخل هنا، مسألة ثانية. إذا عبر أكثر الحيض يعني وصل 20 يوم، هذه 4 قوال. اسمع ايش يقول.
قال وأصحابنا يجعلون في قدر ما تجلسه المبتدأة في الشهر الأول 4 روايات.
رقموها، إحداهن
إحداهن أنها تجلس أقل الحيض،
اللي هو ما شرحناه قبل شوي. والثانية؟
والثانية غالبة،
يعني تجلس 7 أو 6 أيام.
والثالثة أكثرة،
يعني 15.
والرابعة عادة نسائها،
بنت عمها واختها وبنت خالتها، واضح؟ عادة واختها، أختها وأمها عمتها خالتها إلى آخره، عادة نسائها. كم مسألة؟ 4. ابن قدام ماذا يقول؟ وش دخل هذا؟ هذه الأقوال 4 وش دخلها في الموضوع أصلا؟ لذلك من البحوث المهمة جدا في الفقه النسبة الأقوال. أحيانا تجي لابن قدامة فيقول قال بي فلان وفلان 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 وفلان، لو جيت تحققها ما طلعت زي ما قال. هذه كثيرة، ووجدتها في أصول الفقه عند بحثي لبعض نسبة الأقوال، كما في التحبير المرداوي. المرداوي ينسب كثيرا ويهم في نسبته، ويقلده ابن النجار في الكوكب المنير فيحصل وهم. فأحيانا قد تكون المشكلة في نسبة ليش الأقوال، فهم غلط. فهنا ماذا يقول ابن قدامة؟ وليس ها هنا موضع الروايات، إنما موضع ذلك إذا اتصل الدم، يعني وصل 20 يوم 25 يوم، هذا هو الموضع الأربع روايات. فهمتوا؟ إذن كم رواية هنا؟
رواية واحدة.
طبعا في رواية ثانية ضعيفة سنمر عليها. نعم، وحصلت.
قال وليس ها هنا موضع الروايات، وإنما موضع ذلك إذا اتصل الدم، وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع.
نعم، هذا هو. إذن كان يقول الروايات الأربعة هذه لا تغتر في بعض الكتب، ترى غلطوا. من لا خله؟ أيوة، وقد نقل هذه الرواية الثانية.
وقد نقل عن أحمد ما يدل على صحة قول الأصحاب، فروى صالح قال قال أبي أول ما يبدأ الدم بالمرأة.
الآن اتضح لنا أن ابن قدامة ابن أو القاضي أبو يعلى يقول رواية إيش؟ واحدة. ابن قدامة كان يأيده، لكنه قال بس في كلام الإمام أحمد يدل على صحة ما ذهب إليه أولئك القوم دون القاضي. قلنا ما هي الروايات؟ خلونا نشوف الروايات هل تتناسب مع الأربع الأقوال ولا في شيء ثاني. اسمع.
فروى صالح قال قال أبي أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد 6 أيام أو 7 أيام، وهو أكثر ما تجلسه النساء على حديث حمنة.
هذا أول ما يبدأ الدم بالمرأة، يعني أول دورة تجلس كم؟ 6 أو 7 أيام لحديث حمنة. فظاهر هذا
أنها تجلس ذلك في أول حيضها.
طبعا ليه؟ لأن إشكال في العبارة أول ما يبدأ الدم بالمرأة، تحتمل هذه العبارة أن أول دم يأتيها، احتمال أول ما يبدأ المشكلة، مشكلة الاستحاضة. فالعبارة فيها احتمال وما في احتمال. فحملها ابن قدامة على إيش؟ على الطفلة الصبية. نعم.
وقوله أكثر ما تجلسه النساء، يعني أن الغالب من النساء هكذا يحضن. وروى حرب عنه قال سألت أبا عبد الله قلت امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم يوما تجلس؟ قال إن كان مثلها من النساء من يحيض، فإن شاءت جلست 6 أو 7 حتى يتبين لها حيض ووقت، وإن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى تتبين وقتها.
إذن الكلام اللي ذكره ابن قدامة عن صحة قول الأصحاب فيه إشكال، لأن الإمام أحمد نظر في كل قول من الأربع الأقوال من زاوية، فقال يحتمل أننا ننظر فين؟ بنسائها، أن وجد لها نساء، أو وإذا أرادت الاحتياط يوم وليلة، وإذا رأت نفسها أنها متحيرة 6 أيام ليغالب النساء. إذن الإمام أحمد نظر لها من عدة زوايا وليست عدة أقوال. فهمتوا معي؟ كلامه هنا يدل عليه. قال رواية حرب قال إن كان مثلها من النساء من يحيض، فإن شاءت، طيب هذا إن كان مثلها من النساء يحيض فتحيض مثلهم، أو إن شاءت 6 أو 7 أيام، وإذا أرادت الاحتياط يوم وليلة. وهذا كله في الإمام أحمد في فتوى واحدة، فهل معناها 4 أقوال؟ لا، هي قول واحد بس. الإمام أحمد فصل بحسب أحوال تلك البنت. البنت جديد عليها الدم، انصدمت تفاجأت خرج منها دم، حتى بعضهم تبكي الليل بالنهار ولا تعلمها لها وخايفة، فيسألونها يعني إيش اللي عندها، فبعد فترة تخبر أمها مثلا لأنها قريبة منها، فتقول لا خلاص جاءتها الدورة، خلاص انتهت. عرفتوا؟ فهذا يدل على أن المرأة ما عندها ذاك الوضوح، فلا بأس بالاحتياط لها ونحوه. نعم.
ذلك ينبغي شفنا الأم وسؤال
أن تشرح لبنتها.
نعم، تقول إنه هذا قبل البلوغ.
قبله، والأب يعلم ولده حتى قضايا البلوغ.
نعم.
لأن بعض الأولاد إذا بلغ ما يدري أنه بلغ، ما يدري، ما خلاص جاء شيء في المنام قام وراح صلى ودق له بأسبوعين ثلاثة ما يدري هو يصلي. بعد فترة ما أدري واحد من الشباب علمه وين أبوه؟ لماذا يعلمه هذه الأحكام؟ كنت أنا أخبر أولادي لما أحس أنه قرب خلاص أي أيام أشهر سنة سنة ستة شهور أتي وأخبره أقول له ترى سوي كذا وكذا 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 إذا جاك اغتسل. ويأتوني بعد فترة يسكت أقول ها قال جاءت خلاص، فيخبروني بأنهم بلغوا. هذه مهمة جدا الإنسان يربي أولاده، أما أنه يخبي عليهم ليش هي تخبي على أولادك شيء قضية شرعية.
ويخبر زوجته تبلغ
بنات والزوجة تخبر البنات. نعم.
قال وقال في موضع آخر قالوا هذا وقالوا هذا فأيها أخذت فهو جائز.
إذن الإمام أحمد يرى بالاختيار، يرى بالاختيار أي واحد من الأقوال الأربعة. نعم.
وروى الخلال بإسناده عن عطاء في البكر تستحاض ولا تعلم لها قرأة، قال لتنظر قرأة أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام وتغتسل وتصلي. قال حنبل قال أبو عبد الله هذا حسن واستحسنه جدا، وهذا يدل على أنه أخذ به، وهذا قول عطاء والثوري والأوزاعي. وروي عن أحمد أنها تجلس أكثر الحيض، إلا أن المشهور في الرواية عنه مثل ما ذكر الخراقي.
عرفتوا هذا الرواية اللي هو الأخذ بالاحتياط يوم وليلة ثم ترتسل عند انقطاع ليش الدم مرتين. وقال مالك هذا القول الثاني.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها لا أكثر الحيض.
وهذا علق الحكم هنا بماذا؟ بالدم. وهذا أقرب، وهذا القول أقرب من القول السابق وعليه الناس. الآن الناس على هذا القول، حصل البنت دم إذا طهرت بعد 7 أيام و8 أيام تغتسل، وهذا الذي عليه الناس. نعم.
فإن انقطع لأكثره فما دون فالجميع حيض، لأن حكمنا بأن
هذا الدليل تعليل ثلاثة تعليل. التعليل الأول
لأن حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة، فكذلك أثناؤه
اليوم والليلة اعتبرنا حيض مع جواز أن يكون استحاضة، ومع ذلك اعتبرنا إيش حيض، فالسبع الأيام مثلها. نعم. الثاني
ولأننا حكمنا بكونه حيضا فلا تنقض ما حكمنا به بالتجويز كما في المعتادة.
الأصل أنه حيض فلا يصح أن تقول ويجوز أن يكون استحاضة، لا يحل. الثالثة
ولأن دم الحيض دم جبلة.
أيوة عندي دمان، دم جبلة ودم علة. دم الجبلة الدم الطبيعي لدم الحيض، ودم العلة دم الاستحاضة، دم مرض، دم عرق. الخلاصة فيها التهابات في الأرحام تتسبب في نزول ليش الدم، عرق انقطع في الرحم تسبب في نزول الدم، عرفتوا؟ تكيسات في الأرحام سوت ارتباك وأدت إلى نزول ليش الدم. هذه كلها تحصل في الرحم، فهذه أمراض موجودة في الرحم. هل الأصل أن الرحم مريض ولا صحيح؟ صحيح. فنبني على الصحة، وهنا دمها دم حيض والأصل فيها اتفضل. لأن دم الحيض
ولأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لمرض عرض وعرق انقطع، والأصل فيها الصحة والسلامة.
هذا هو الأصل، وأن دمها
دم الجبل دم الجبلة دون العلة.
العلة المقصود بها المرض، لا يفهم واحد منكم بعدين أن العلة هي وصف ظاهر مضطرد إلى آخر تعريف ليش العلة الأصولية. لا المقصود العلة المرض. طبعا ابن قدامة يرجح القول الأول اللي هو يوم وليلة. قال ولنا
أن في إجلاسها أكثر من أقل الحيض حكما ببراءة ذمتها من عبادة واجبة عليها.
أيوة قد يكون واجب عليها أن مثلا أول حيضة جاءتها في رمضان فجلسنا يوم وليلة أكيد، طب ثاني يوم لا تصوم، ليه؟ لأن احتمال أن هذا واجب عليها، فأخذ بالأحوط. إذن المذهب أخذ بإيش؟ بالأحوط. أبو حنيفة ومالك ومن معهم والشافعي أخذوا بإيش؟ بالدم. لذلك الذي يظهر لي والله أعلم هو قوة مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. نعم. قال لأن في إجلاسها
ولنا أن في إجلاسها أكثر من أقل الحيض حكما ببراءة ذمتها من عبادة واجبة عليها فلم يحكم به أول مرة.
فهمت كلامه؟ يقول الآن احتمال عندي احتمال أن اليوم الثاني استحاضة
واحتمال أن حيض، فاحتطت فقلت تصوم ثم تقضي خلاص. أما أنتم ففطرتوها وهي واجب عليها التصوم، ليه؟ لأن استحاضة، فاحتمال استحاضة موجود، فأنا احتاط لها، أما أنتم لم تحتاطوا لها. واضح الآن؟ هذا القول فيه ضعف حقيقة. الصواب أن ما دام دم حيض حقيقي والأصل هو أنه دم حيض فتفطر. الثاني كالمعتدة،
كالمعتدة لا يحكم ببراءة ذمتها، كالمعتدة لا يحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضة.
بأول حيضة هل نعتبرها طهرت وأصبحت خلاص من العدة الطلاق؟ طبعا عدة المعتدة عدة إيش؟ طلاق، لابد من ثلاثة إيش؟ قروء. نعم. ولا يلزم
اليوم والليلة لأنها اليقين، فلو لم نجلسها ذلك أدى إلى أن لا نجلسها أصلا، ولأنها ممن لا.
لأنه بيقول لهم طيب وأول يوم إيش رأيكم فيه؟ قلنا لازم نجلسها، لكن أقل شيء نجلسها أقل الحيض، صح ولا لا؟
ولأنها ممن لا عادة لها ولا تمييز، فلم تجلس أكثر الحيض كالناسية.
على كل حال الخلاصة فيها أن المذهب اتجه إلى الاحتياط، ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي اتجه إلى إيش؟ إلى النظر في تعليق الحكم بالدم، وتعليق الحكم بالدم أولى وأسهل على البنت وعلى النساء، لأن النساء مساكين ضعيفات، يعني ليسنا كالأفراد من الرجال. مع ذلك هذه المسألة الصعبة نقول فيها الأصل أن المرأة تعتد، أن البنت هذه تعتد كم عدتها بحسب دمها. نعم. هذا الدم أول دم يجيها استمر 7 أيام خلاص، تعتد تتحيض كم 7 أيام دورتها 7 أيام انتهينا. اليوم الأول على المذهب ولا على أنها حيضة اليوم الأول. فإحنا ليش احتطنا؟ لما جينا نحتاط يعني عندي خياران، يا أني احتاط فخليها تصلي وتصوم كل يوم وهذا خطأ، أو أني يحيضها أقل، وأقل الحيض كم يوم وليلة، بس هم ذهبوا من هذا الوجه.
شيخنا لو الشهر اللي بعده زاد تجلس أيضا،
هذه بيجيها هو بيتكلم عنها. وإشكالات هذا الباب كثيرة جدا، لذلك إحنا قاعدين نمشي شوية. بسم الله.
شيخنا كان المذهب يرى بأن الأصل دم الحيض، فلا يعدل عن هذا الأصل لا بيقي، والجمهور يرون أن الأصل هو عدم الحيض، لذلك
لا ما فهمت كذا أنا. أعد علي.
المذهب كان المذهب يرى أن الأصل هو دم الحيض.
أيوة.
اللي هو دم الدم الطبيعي، فلا يعدل عنه إلى الحيض إلا بيقين يعني، فلذلك 3
يكررون.
أما المذاهب الأخرى فيهم أن الأصل هو دم الحيض، لذلك من أول ما يأتيها
أنا على قول الأصل بدم الحيض. إيه. إذن هو ليس المذهب الأصل ليس دم الحيض.
إيه ليس دم الحيض.
أنت تقول دم الحيض. لخبطتني. أنت لخبطتني أقول شو القصة العالم. طيب عطني بعدها.
قال فصل: والمنصوص في المبتدأة اعتبار التكرار 3.
الآن كيف نحقق عادة؟ أن تكون لذلك نقول عادة المرأة، فمتى نحقق العادة؟ 3 واضح؟ 3 مرات. فقال الأصل المنصوص في المبتدأ اعتبار التكرار 3. نعم.
فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث، وقد نص في المعتاد.
إيش معنى هذا؟ فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث. في مذهب آخر يقول أن العادة بأقل الجمع، وأقل الجمع 2 فيكفي 2، فقال لا هي 3 فلا تنتقل في الشهر الثالث. لماذا؟ لأنها لابد أن تكون كم مرة؟ 3 مرات تغتسل مرتين عند 24 ساعة وبعد انقطاع الدم. نعم. وقد نص في المعتادة
ترى الدم زيادة على عادتها على جلوسها الزائد بمرتين في إحدى الروايتين عنه، فكذا ها هنا.
على كل حال مبنى هذا الباب على أقل الجمع، فهل أقل الجمع 3 ولا 2؟ فيها خلاف، وخلاف يطول، وقد ألف فيها الشيخ النملة كتاب مجلد كامل اسمه أقل الجمع، هل أقل الجمع 2 أو 3؟ والذي يظهر لي والله أعلم أن أقل الجمع 2، أقل الجمع 2 وليس 3. هذا الخلاف فيها مستساغ وقوي. نعم.
في إحدى الروايتين عنه فكذا ها هنا، وقد مضى توجيههما. وعلى الروايات كلها إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون، وكان في الأشهر 3 على قدر واحد
انتقلت إليه وعملت عليه وصار ذلك عادة لها وعادة ما صامته من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها.
طيب.
قال فصل.
ركزوا الآن، ركزوا الآن في بعض المسائل دقيقة جدا، لكن يبقى واستخدموا معي القلم، أنا بعلمكم إيش تكتبون. تفضل.
قال فصل. وإن انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفة، ففي شهر انقطع على سبع.
في الحاشية في اليسار اكتب سبعة رقم عشان تمشون معي واحدة واحدة. بعدها
وفي شهر على ست،
اكتب تحتها ستة، ما هو جنبها، تحتها. إذن الشهر الأول سبع، الشهر الثاني كم؟ أيوة.
وفي شهر على خمس،
اكتب خمسة.
نظرت إلى أقل ذلك وهو الخمس.
أي الآن تختار الأحوط، وش الأحوط؟
خمسة.
واضح ها؟
العدد اللي تكمل.
طيب أيوة. طيب قبل ما تكملون، طيب لو أنها في الشهر الرابع جاءها الدم ستة أيام، اكتبوا ستة.
خمس.
اكتب ستة. حيضتها كم؟
خمس.
لا العادتها كم؟ ستة. ليش؟ ليش قلت ستة؟ لأنها تكررت كم مرة؟ لا ثلاث. عرفت الآن؟ إيه ستة وستة وسبعة، سبعة فيها ستة. إذن هنا عادتها بعد الشهر الرابع كم؟ ستة. فيكون الشهر الخامس كم؟ ستة. وضحت الآن؟ أيوة. فهو ينظر في التكرار الذي تكرر ثلاث مرات ويبني عليه، وكذا أشغلنا النسوان، لازم قلم واكتب واكتب واكتب، وهي تكتب، وكل يوم وكل نهاية شهر تكتب تكتب، تصير قصة. الآن عرفنا سبعة وستة وخمسة، تأخذ بالأحوط كم هو؟ خمسة. الشهر الرابع حاضت ستة، إذن عادتها ستة وليست خمسة. تفضل.
وما زاد عليه لا يكون حيضا حتى يأتي عليها التكرار، نص عليه. وإن جاء في الشهر الرابع ستا أو أكثر صارت الستة حيضا.
لقيتوها؟ حط خط واكتب ستة عشان تعرف ما معناه، وأشر على النقطة هذه. لتكرارها ثلاثا، تكررت كم؟ ثلاثا. نعم.
لتكرارها ثلاثة، وكذلك الحكم في السابع إذا تكرر ثلاثة.
لو أنها في الشهر السادس والسابع سبع سبع، وجدنا فيها ثلاث كم؟ سبع. نعم.
ومن قال بإجلاسها ستا أو سبعة فإنها تجلس ذلك من غير تكرار، ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر. ولذلك من أجلسها عادة نسائها فإنه يجلسها ما وافق عادتهن من غير تكرار،
حسب الأقوال الأربعة اللي ذكرناها، قول يوم وليلة، وهذه ننظر في العادة والتكرار، قول بأنها عادة نسائها فهذه لا تنظر في التكرار، ما في تكرار، ما في ثلاث مرات. أغلب عادة النساء ما تنظر في التكرار، تقعد ستة وسبع أيام، أكثره لا تنظر في التكرار. نعم.
قال فصل. ومتى أجلسناها يوما وليلة أو ستا أو سبعا أو عادة نسائها فرأت الدم أكثر من ذلك لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع.
طبعا هذه مسألة الاستحاضة، هل الرجل يجوز له أن يجامع زوجته وهي عليها استحاضة؟ هذه المسألة ستأتينا صفحة
416.
أظنها الآن. تفضل. على كل حال، هل مستحاضة 416 يا شيخ؟ نايش صفحة 420، افتح صفحة 420. المسألة 100 وصلتوها؟
نعم.
قال ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، هذه سنناقشها وقتها، ما لا داعي نناقشها الآن. وهي رجل امرأته تأتيها الاستحاضة الشهر كله، ستة شهور سبع شهور، والاستحاضة نازلة. أحد النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمان سنين ما ينقطع عنها الدم، فهل تحرم هي من التمتع بزوجها ويحرم زوجها من التمتع بها ثمان سنوات؟ هذا مشكلة، لأن كان يخطط الزوج الثاني
والثالث
مشكلة، يطلعون كلهم خط واحد. ها؟ في دواء. والله ما أثر على النساء، ما أظن أنه مربط في التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا مثل هذا الزمن في الاستحاضة. النساء يأكلن أشياء فيها هرمونات، أشياء كيماوية، وأشياء مثيرات، وأشياء أكلات غريبة، فتجد وفيها دهون، فتجد مشاكل النساء في الاستحاضة هائلة جدا لما كانت الأجسام قوية وفي الشمس وفي العمل وكذا قليل التي تستحاض.
حريم ما
أو في الظل وتأكل دائما من الأشياء الأكلات هذه الهمبرجر والأشياء دي هذه دمار للمرأة وتأثير على هرمونات جسمها مشكلة. وذلك مشاكل النساء بحر لا ساحل له في باب الاستحاضة. نعم.
قال فصل: ومتى أجلسناها يوما أو ليلة أو ستا أو سبعا أو عادة نسائها فرأت الدم أكثر من ذلك لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع أو يتجاوز أكثر الحيض لأنه يحتمل أنه أن يكون حيضا احتمالا ظاهرا.
طيب إذا تجاوز أكثر الحيض فيأتي المسألة التي ذكرتها لكم صفحة 420. نعم.
وإنما أمرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطا لبراءة ذمتها فيجب ترك وطئها احتياطا أيضا وإن انقطع الدم واغتسلت حل وطئها. وهل يكره؟ على روايتين إحداهما لا يكره لأنها رأت النقاء الخالص أشبه غير المبتدأ، والثانية يكره لأننا لا نأمن معاودة الدم فكره وطؤها كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من 40 يوما، فإن عاودها الدم في زمن العادة لم يطأها نص عليه لأنه زمن صادف زمن الحيض فلم يجز الوطء فيه كما لو لم ينقطع.
يعني جاءها الدم 3 أيام طهرت يوم جاء اليوم الرابع، فلو جاء معها في هذا اليوم قلنا لا لأنها لازالت في عادتها التي رتبناها لها 3 مرات. نعم.
وعنه لا بأس بوطء.
أحمد إذا قال نص عليه فهو الإمام أحمد، وضحت؟ نعم.
وعنه لا بأس بوطئه.
وعنه أيضا الإمام أحمد، والفرق بين نص عليه وعنه أن نص عليه هذا كلام الإمام وعنه تخريج. عرفتوا؟ تفضل.
قال الخلال: الأحوط في قوله على ما اتفقوا عليه دون الأنفس الثلاثة أنه لا يطأها. قال مسألة: فإن استمر بها الدم ولو ولم يتميز قعدت في كل شهر 6 أو 7 لأن الغالب من النساء هكذا يحب.
تحول صفحات 408 المسألة 95 عندكم. والمبتدأ بها الدم تحتاط، حصلتوها؟ هذه لها حالتان: انقطع الدم قبل أكثر الحيض، هذه الحالة الأولى. هذه الحالة الثانية وهي عبر الدم أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 وصلت هي 20 والدم ينزل وهي طفلة صبية عمرها 12 13 14 15. بعض البنات الآن أصبحت تحيض وعمرها 10 الآن. نعم. وبعضهن عمرها 9 في 5 ابتدائي قد بلغت. لو كانوا يقولون بعض المشككين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي عمرها في العشرينات 28، وأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 هذا الكلام غير صحيح، مع أنه في صحيح البخاري ومسلم حديث هشام بن عروة عن أبيه عن إيش؟ عن عائشة رضي الله عنها، والحديث سنده صحيح كالشمس، ورد عن جمع من الصحابة مو عن عائشة فقط ولا عن هشام بن عروة، ورد عن جمع سواء في الطريق إلى عائشة أو في الطريق إلى غير عائشة، وكلهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 ومستغربين جدا كيف يتزوجها عمرها 9 لأنهم في بلدهم هناك، وخاصة الناس اللي يعيشون في أوروبا بلاد برد البنت ما تبلغ إلا في 17 و18، فيظن أنها عندنا لا ما تبلغ إلا 17. لا أبدا، يوجد في زماننا هذا بنات بلغنا في 9 والـ10 والـ11 في المدارس عندنا هنا في الخميس وبعض. أما تهامة فلا تبلغ قبل ذلك، يعني عمرها 8 قد بلغت بلا تهامة، وكان والله أعلم أن الحر له دور في البلوغ ولا 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 والحياة نفسها. البلاد الباردة يتأخر فيها العادة، بين البلاد الحارة لا تنضج البنت بسرعة. نعم.
أكال اللحم حتى الشيخ ما في جزاء أولاده مصر 9 8 تحيط على طول
وتصبح امرأة. على كل حال هذه الحالة الثانية وهي إذا تجاوز أكثر الحيض. نعم.
قوله استمر بها الدم يعني زاد على أكثر الحيض، وقوله لم يتميز يعني لم يكن دمها منفصلا على الوجه الذي ذكرناه،
ذكرناه سابقا في باب الناسية. نعم.
فهذه حكمها. أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد ذكر الخرقي علته وهي أن الغالب من النساء هكذا يحضر.
إذن راعى الفقهاء قضية الغالب في حال من النساء، فجعلنا هذه تلحق بالغالب، وهذا من النظائر. والظاهر؟
والظاهر أن حيض هذه كحيض غالب النساء، فيجب ردها إليه كردها في الوقت إلى حيضة في كل شهر، وهذا أحد قوله الشافعي.
أحسنت. وهذه تأخذ حكم من؟ المتحيرة. ما عندنا المبتدأ وعندنا المتحيرة، فهذه تأخذ حكم المتحيرة، وهي بنت عمرها 12 سنة أول مرة تبلغ، واصل الدم إلى الشهر الثاني ولم يتميز، في هذه الحالة نحيضها كم؟ ستة أيام أو سبعة. القول الثاني عن أحمد.
وعن أحمد أنها تجلس يوما وليلة من كل شهر.
تجلس يوم وليلة، ثم لو طهرت قبل أكثره في هذه الحالة تغتسل، ما طهرت قبل أكثره فتكتفي باليوم والليلة. هذا القول الثاني.
وهذا القول الثاني للشافعي، لأن ذلك اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه، فلا تزول عن اليقين بالشك. وعنه رواية ثالثة أنها تجلس أكثر الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه زمان الحيض، فإذا رأت الدم فيه جلسته كالمعتادة.
نعم.
وعنه أنها تجلس عادة نسائها.
سجلوا على القول الثالث والقول الرابع، الروايات هذه تعتبر أقوال عندي. إذن عندي أربعة أقوال، تذكرون الأربعة الأقوال قلناها بداية الدرس، هذه هي، عادها مرة ثانية. نعم.
وعنه أنها تجلس عادة نسائها، وهو قول عطاء والثوري والأوزاعي.
نسائها يعني أختها، أمها، عمتها، خالتها، بنت أخيها، بنت أختها. نعم.
لأن الغالب أنها تشبههن في عادتهن، والأول أولى،
اللي هو أنها تجلس الغالب، أنها تجلس إيش؟ غالب النساء، هذا هو الراجح. نعم.
لحديث حمنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ست أو سبع، ولم يردها إلى اليقين، ولا إلى عادة نسائها، ولا إلى أكثر الحيض. ولأن هذه ترد إلى غالب عادات النساء في وقتها، لكونها تجلس في كل شهر مرة، فكذلك في عدد أيامها، وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ولعادة نسائها.
أحسنت.
قال فصل: وهل ترد إلى ذلك إذا
إيش معنى إلى ذلك؟ غالب عادات النساء، اكتبوها أو حط خط. وهل ترد لذلك إذا استمر بها الدم في الشهر الرابع والثاني؟ يعني الشهر الثاني، لماذا قال الشهر الثاني؟ على عدم اعتبار التكرار، صح ولا لا؟ وعلى اعتبار التكرار الشهر الرابع. واضح الآن كيف السؤال؟ أهم شيء صيغة السؤال هي صحيحة أو لا. فهو قال في الشهر الرابع أو الثاني، قال في الشهر الرابع لماذا؟ بناء على أن عادة المرأة البنت هذه عادتها كم؟ ثلاث حيضات، فهذا الرابع. وعلى مذهب من قال ما في عادة، ما في تكرار، فالشهر الثاني. واضحت الآن؟ هذا السؤال. المنصوص؟
المنصوص أنها لا ترد إلى ست أو سبع إلا في الشهر الرابع، لأن لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة.
على كل حال، الحيض إذا ثبت الحيض عند البنت، فالحيض يستلزم التكرار اللي هي لإثبات العادة. لكن الاستحاضة هل يلزم منها التكرار؟ لا، لا تكرار في الاستحاضة. خذوا هذه المسألة، لا تكرار في الاستحاضة. نعم.
لأن لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة، فأولى أن نفعل ذلك إذا كانت مستحاضة. قال القاضي،
هذا القول الثاني.
قال القاضي: ويحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار.
عرفت لماذا؟ لأن الاستحاضة لا تتكرر، الذي يتكرر هو الحيض لأنها عادة، بينما الاستحاضة لا، هذا مرض. لأننا
قد علمنا استحاضتها، فلا معنى للتكرار في حقها،
لا قيمة للتكرار في المستحاضة، هذا مرض. نعم.
قال فصل: وإن كانت التي استمر بها الدم مميزة على ما ذكرناه فيما مضى.
تعرف أن الأسود من الأحمر، لأن بعض البنات ما تعرف الأسود والأحمر، هو أسود قالت دريت، هو أحمر قالت دريت، فكلها إيش؟ ما تدري، ما عندها خبر. في هذه الحالة تعتبر تأخذ حكم ليش؟ المتحيرة، حيضها ستة وسبع أيام. لكن إذا كانت تفصل الدم تقول أعرف فيها أسود وفيها أحمر، الأسود أخذ مني ستة أيام والأحمر أخذ مني 12 يوم، إن لم يعبر طبعا، إن لم يعبر أكثره، يعني مثلا الأسود ستة أيام والأحمر أربع أيام، كل حيض. لكن إذا عبر أكثره 6 أيام و10 أيام 16 يوم، هذه الحالة الأسود حيض والأحمر إيش؟ استحاضة. واضح الآن؟ فالمسألة تتعلق بعبوره. نعم اقرأ.
وتجلس في الثلاثة اليقين يوما وليلة، إلا أن نقول العادة تثبت بمرتين، فإنها تعود إلى التمييز في الشهر الثالث ويعمل به.
طبعا على المذهبين قلنا أقل الجمع 2 أو 3. نعم.
وقال ابن عقيل وعن أحمد أنها ترد إلى التمييز في الشهر الثاني ولا يعتبر التكرار،
لأن المؤثر هو المستحاضة ليست الإيش؟ ليس الحيض. نعم.
فإنه قال إذا بدأ بها الحيض ولم ينقطع،
بدأ بها الحيض يعني أول مرة حيض ولم ينقطع،
ولم ينقطع عنها الدم ولم تعرف أيامها، قعدت إقبال الدم إذا أقبل سواده وغيظه وريحه، فإذا أدبر وصفى وذهب ريحه صلت وصامت.
واضح الآن؟ نعم.
وذلك لأنها مستحاضة مميزة فترد إلى تمييزها كما في الشهر الرابع، ولا يعتبر التكرار في التمييز بعد أن تعلم كونها مستحاضة على ما نصرناه. وقال القاضي لا تجلس منه إلا ما تكرر، فعلى هذا إذا رأت في كل شهر 5 أحمر ثم 5 أسود ثم أحمر واتصل،
يعني تعدى أكثر الحيض يعني 17 يوم، أحمر أسود أحمر، إيش الحيض فيها؟ الأسود فقط. طيب جلست
زمان الأسود فكان حيضها والباقي استحاضة.
طيب.
وهل تجلس زمان الأسود في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع؟ يخرج ذلك على الروايات الثلاث.
نعم.
ولو رأت،
هذه ذكرنا صفحة 401 سجلوها. مسألة.
ولو رأت 10 أحمر ثم 5 أسود ثم أحمر واتصل فالحكم فيها كالتي قبلها.
كم يصير؟ أيوه قالها واحد، 5 اللي هو الأسود. واضح؟ نعم.
فإن اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس لها تمييز، ونحيضها من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض.
وهذا شبه إيش؟ أشبه بدم الحيض. الدم الأسود هذا شبه بدم الحيض. شبه إيش؟ شبه إيش؟ شبه صوري وليس شبه حكمي. شبه نوعان، شبه حكمي وشبه إيش؟ صوري. هذا شبه صوري لأن الدم يشبه الدم، فصورة الدم واحدة. نعم.
ولو رأت أقل من يوم دما أسود فلا تمييز لها،
يعني رأت 2 ساعة بس وبعدين أحمر وعبر أكثر الحيض، إيش رأيكم؟ لم يتحقق أقل الحيض، فماذا نصنع؟ تفضل.
لأن الأسود لا فلا تمييز لها، لأن الأسود لا يصلح أن يكون حيضا لقلته عن أقل الحيض.
لذلك تعتبر متحيرة وتتحيض 6 أو 7. نعم.
وإن رأت في الشهر،
هذه مسألة جديدة، وإن رأت في الشهر الأول،
وإن رأت في الشهر الأول أحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع 5 أسود ثم أحمر واتصل وفي الخامس كله أحمر، فإنها تجلس في الأشهر الثلاثة اليقين وفي الرابع أيام الدم الأسود، وفي الخامس تجلس 5 أيضا لأنها قد صارت معتادة. وقال القاضي لا تجلس من الرابع إلا اليقين، إلا أن نقول بثبوت العادة بمرتين، وهذا فيه نظر، فإن أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز، ولو كانت كذلك لجلست 6 أو 7 في أصح الروايات، فكذا ها هنا. ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة، ومن قال إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله، ولو رأت في شهر 5 أسود ثم صار أحمر واتصل وفي الثاني كذلك وفي الثالث كله أحمر والرابع رأت 5 أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثلاثة، والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى 6 أيام أو 7 في أشهر الروايات، إلا أن نقول العادة تثبت بمرتين فتجلس من الثالث والرابع 5 5. وقال القاضي لا تجلس في الأشهر الأربعة إلا اليقين، وهذا بعيد لما ذكرناه، ولو كانت رأت في الرابع 5 أسود والباقي كله أحمر صار عادة بذلك.
والخلاصة فيها أن العبرة بالدم، إذا هو أسود فحيض وإذا هو أحمر استحاضة. نعم نعم. اليقين أقل حيض يوم وليلة، أي مقصودها؟ أي نعم.
هل في التوراة والإنجيل مثل هذا؟
لا، أنا قرأت إلى الآن يمكن ربع التوراة. أنا كنت قرأتها انقطعت الأيام هذه. التوراة قصص وسير من عهد آدم، وصلت الآن إلى قصص موسى عليه السلام فقط، هذه التوراة. فالتوراة كلها قصص وحكايات، وحكايات مؤلمة جدا، ما تقرأها تتألم، يعني إن هذا موجود في التوراة. واضح التحريف، واضح إن الله نزل من السماء وتصارع هو يعقوب في وادي، تصارعون الاثنين وغلبه يعقوب، يعني شيء ما يصور العقل، ما يتصور، يعني موجودة في التوراة باللفظ هذا. فالتوراة كلها قصص. الإنجيل ما قرأته إلى الآن، لكن لا تصورنا بعيد. طبعا التوراة أعظم من الإنجيل، التوراة عند الله أعظم من الإنجيل بكثير، لكن كم منها يعتبر من كلام الله؟ هم يعرفون، الباحثون الذين درسوا التوراة يعرفون أن كثير منها من كلام الله، وبعضها محرف، والمحرف واضح، واضح جدا. نعم،
كل هذا ربا وهذا كل أبيض، هذا من الدجالين، يعني مستحاضة وحيدة، ما عندهم في شيء في
الكائن. والله شوف أنت، النصارى واليهود، اليهود يتشددون في قضية النجاسات إلى أعلى درجات، حتى النساء ما يجلسون معها ولا يضاجعونها ولا يأكلون معها. النصارى لا، عندهم النجاسات هذه مقدسة. فتجد في الطرفان هما اليهود وليش والنصارى، بينهم المسلمون وسط. نعم،
قال مسألة، والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، يعني إذا رأت في أيام،
أيوة، هنا الدم الذي يخرج من المرأة أنواع، أسود ثخين له رائحة هذا حيض، أحمر فاتح خلاص استحاضة، أحيانا يخرج منها شيء زي الأصفر كذا صفرة، وأحيانا كدرة نسميها في ديرتنا أغبر، وبعضهم يسميها بني، يعني زي الماء الوسخ يعني، وأحيانا خيوط. ففي إشكالات حقيقة في هذا الزمن في قضايا حيض المرأة واستحاضتها، إشكالات كبيرة جدا. تقول والله ما خرج مني إلا خيط بسيط، فما ما 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 يعني بتحاول إنك أنت تتفحص إشكالية هذه المرأة، ما تجد يعني إلا شيء من الصعوبة حقيقة يعني. فالخلاصة أن الصفرة والكدرة، قالوا الصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، رقموا من 1 إلى 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6، خلاص رقمتوا. طيب حط دائرة على 4 و5 واكتب تحتها صفرة، يعني جاءتها الدورة الحقيقية 1، 2، 3، و6، هذا دم أسود، لكن 4 و5 غبرة أو صفرة. عندكم كتبتها من 1 إلى 6؟ طيب حط دائرة على 4 و5 واكتب عندها إيش؟ صفرة، يعني الباقي الأيام الباقية دم أسود، 1، 2، 3، و6 دم أسود، و4 و5 صفرة. 4 و5 هذه ها تعتبر في زمن الحيض ولا ما في زمن الحيض؟ تعتبر حيض ولا ما حيض؟ واضح الآن؟ قال والصفرة والكدرة، عاد
قال والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض،
عرفتوا؟ لكن لو جاءتها دائما عادتها تنتهي في اليوم السادس، يعني تأخذ 6 أيام وتنتهي تغتسل، ثم جاءتها في اليوم الثامن أو السابع أو التاسع، هل هي أيام الحيض؟
لا
خلاص؟ لا. ليه؟ لأنها ليست في أيام الحيض. فالصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، واضح الآن؟ إنما هي استحاضة فتتوضأ وتصلي، خلاص؟ الإشكال ليس هنا، الإشكال لو جاءتنا امرأة الدورة مضطربة عندها، يعني ما في أيام محددة، ما في عدد أيام تجلسها، وما في يوم تبدأ فيه، يعني بعض النساء يوم 5 على طول الدورة، كل يوم 5 مرتاحة مبسوطة، كان بعض النساء لا، مرة يوم 5 ومرة يوم 13 ومرة يوم 27، ما في شيء منضبط، فالدورة ملخبطة عندها، وأيضا الدم ملخبط. ثم تجيك إيش تقول لك؟ تقول يتيني صفرة أو كدرة، طب هم ما يسمونها كدرة، يسمونها بني أغبر، حسب عبارات النساء، خيوط مدة 4 أيام، بعدين يجيني الدم، دم الحيض اللي يعرفه، بعدين بعدها 4 أيام أو 3 أيام أو يومين أو يوم. فتسألك تقول لك ها هل أعتبرها حيض ولا أعتبرها استحاضة وأتوضأ وأصلي؟ وهذه مسائل مشكلة. ليه؟ لأن ما تأتيها الدورة إلا بهذا الشكل، تأتيها دم أحمر فأسف صفرة وكدرة 3-4 أيام، يومين، 5 أيام، يوم، بعضهم أسبوع بحسبه. ثم تجيها ليش؟ الدم الدورة. بعد دم الدورة يأخذ لها يوم أو يومين أو 5 أيام برضه صفرة. فإيش تسوي؟ تقولها تحيضي 15 يوم؟ ما تقدر. طيب إيش الحل؟ هل تنطبق على هذه المسألة الصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض؟ نعم. ليش؟ الإشكال إشكال إن ما يجيها إلا إذا جتها الدورة. فدل في علاقة، صح ولا لا؟
لكن قبل
في علاقة ولا ما في علاقة؟
لكن قبل الدم.
ها؟
ما لا تعتبر حائض لأن قبل نزول الدم.
لأن قبل ليس دم الدورة.
ليس دم الدورة.
إبراهيم يقول لا دم الدورة. لأن ما يأتي إلا في وقت الدورة. فأيوه بدر. دائما كل حيضاتها كذا، في نساء كذا يعني 4 أيام 4 أيام. لا وأخلي 4 أيام زي رمضان مثلا، أحرمها 4 أيام قدام 4 أيام وراء. لا في بس غبرة نساء كثير كذا، وما يزعج في إجابات النساء إلا هذه الأسئلة، هذا السؤال بالذات، هذا السؤال مزعج. ايش طبيا ايش طبيا؟ طبيا راحت الممرضة للطبيبة، الطبيبة قامت تفتي. هذه عندنا مشكلة أخرى، يعني انك تجد الطبيب يعني وصف لي المشكلة، انت مالك دخل تفتي، يفتي أهل الفقه، لا توصف وتفتي بعد. طيب على كل حال لو جيت لطبيعتها كأنها والله علم أنها حيض، ولو جيت انها خارج اطار الحيض، لان الحيض 6 أيام و7، اذا خارج اطار الحيض والله المساله مشكل. وكنت ارتاح الى اذا كان يوم يمكن نقول ايش احتياطا نجعل حيض، لكن قبل 5 أيام وبعدها 5 أيام مشكله كبيره. نعم.
ايام كان ايام كانت جاء سفر
القدره واستمرت كم يوم مثلا
2 يوم 3 يوم انقطع.
شوف اليوم يومين يمكن نقول انها حيض، لكن اذا وصلت 5 أيام و7 أيام
كدره
وصفره، ايه هذه. وبعدين يجيها الدم الاسود مشكله.
ما جاء الدم الاسود وهي شعره 30 سنة، اذا جاء وقت
الدوره خاصه تحيض في علم الله 6 أيام و7 وترتاح.
يعني
انا اللي ارتاح له اذا كانت يوم نجعلها حيض، اذا كانت اكثر من ذلك لا تعتبر استحاضه. هذه انا اتكلم بالصوره كده. طيب ليش سويت كذا؟ والله ليس عندي ولا دليل، لكن والله وجدتها تفقها. والسبب أننا نحرم المرأة 15 يوم ما تصلي، وهي من داخلها متشككة، ما هي واثقة أنها حيض، ما هي حاسة. وأحيانا لا، الحيض لا ينزل في الفوطة حتى تمسح بيدها، تمسح بالفوطة فيخرج في الدم. تقول أنا ما شفت الدم إلا لما مسحت، ليتها ما مسحت، أنا فتحت باب شر. نعم.
استمر 6 أيام أو 7 أيام وقت الدورة، استمر السفرة والقدرة
خاصة تحيض في علم الله 6 أو 7 أيام. أيوة شيخ.
بس الشيخ ما نطبق عليها نفس القاعدة هذه، إذا جت في أيام الحيض.
إيه بس أنا قبلها وبعدها ما هي في أيامه. أيام الحيض مثلا تبدأ من 10 إلى 16، لكن هذه جتها من يوم 5. بس انها مرتبطه بالحيض، اكيد انها هي ارهاصات الحيض وخواتم الحيض، ما فيها اشكال صراحه. هنا خلاص اعطونا اللي بعدها اكمل.
قال يعني اذا رات في ايام عادتها صفره او كدره فهو حيض، وان راته بعد ايام حيضها لم يعتد به.
طبعا هذه كلمه جميله، صح ولا لا؟ وان راته بعد ايام حيضها حتى لو متصل به. نعم. وبه قال
يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق، وقال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود، لأن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، رواه أبو داود. وقال بعد الطهر ولنا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا يتناول الصفرة والكدرة.
نعم، هو في زمن الحيض، المحيض زمن الحيض، فالآن اليوم الرابع والخامس اللي حطيته عليه دائرة جزء من الحيض، كيف تجعله ما هو حيض؟ نعم.
وروى الأثرم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف.
والله ما أدري حقيقة هل هي الدرجة ولا الدرجة، أنا أتوقع أنها الدرجة، عندك الدرجة، صاحبنا تحت يقول بكسر الدال وفتح الراء جمع درج، لا أنا يظهر لي أنها الدرجة، وأنت شو عندك أنت؟
بالضم ال
بالدرجة، هذا اللي ارتاح له. أما بالدرجة ثم يجعلها جمعا، أين الجمع؟ قال جمع درج، الدرجة جمع درج، ما تجي لا هي الدرجة، الدرجة واحدة وهي واحدة، الحديث الدرجة من الكرسف من القطن فهي واحدة. لا أنا حاس كذا أنها خطأ، بس حبيت أسمع منكم، يعني لو واحد منكم يراجعها لنا في كتب غريب الحديث تحت قال بكسر الدال وفتح الراء جمع درج، وهو كالصفط الصغير تضع فيه المرأة خفة متاعها وطيبها. أحس كذا أنها بعيد 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 حتى في النهاية، وذكر النهاية ما لا دخل، هذا هذه الأدراج اللي يقصدها ما لها دخل في إيش في المسألة، كأن صاحبنا أخطأ في التعريف. أيوة
تعرف يا عبد الله
اسم الجنس جمع اللي تفرق بينه وبين مفرده بالتاء وكذا، اسم جمع يقصد الجمع
بالدرجة فيها الكرسف، يعني كان كذا قماش معين وجوته ليش القطن، لماذا ما يريدون أن أحد يرى الدم في يد الأمه أو الخادم. أيوة شندك
يقول في الفتح والمراد بها ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا،
برضه بعيد، هو قطعة قماش زي الجيب عندنا.
أيوة.
زي المحفظة تضع جوته القطنة وترسلها لمن؟ لعائشة. والله تحتاج نظر هل هي الدرجة ولا الدرجة، أنا أرتاح إلى الدرجة لكن ما أدري. يلا فيها الصفرة،
فيها الصفرة والكدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به، قد قالت عائشة ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا، مع قولها المتقدم الذي ذكرناه. قال فصل: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبير في أنها في أيام الحيض حيض.
عرفت؟ في أيام الحيض حيض، وبعده وقبله، وتجلس
منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم يلتفت إليها
هذا يخدمنا، هذا يخدمنا المسألة، وهي أنها ليست إيش حتى لو يوم واحد. قال وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة، يعني طهرت وبعدها بيوم رأت كدرة أو صفرة لا تعتد، لم يلتفت
إليها لخبر أم عطية وعائشة. وقد روى النجاد بإسناده عن محمد بن إسحاق عن فاطمة عن أسماء قالت كنا في حجنها مع بنات بنتها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، فنسألها فتقول اعتزلنا الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا.
هذا صعب جدا، مذهب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها صعب جدا، لأنها أي دم ينزل من المرأة اعتبرته اسمه إيش حيض، هذا مشكل، لكن الصواب لا، الحيض شيء والاستحاضة شيء آخر. نعم. والأول
أولى لما ذكرنا، وقول عائشة وأم عطية أولى من قول أسماء. وقال القاضي معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار، وقول أسماء فيما إذا تكرر، فجمع بين الأخبار، والله أعلم.
أحسنت، يكفي، تفضل يا شيخ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل. أراد رجل أن يستمتع بزوجته، أراد رجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض، وهذا درس للي ما عنده لزوجة واحدة، صح ولا لا؟ يبقى، لكن لو كان عنده أكثر من فرصة ثلاثة أو أربع ما احتاج إلى هذه المسألة. نعم يا شيخ رجب، لا واحدة ولا ثنتين في مصر، عندك ثلاث ولا أربع؟ ثلاث،
واحدة راح
والرابعة راحت. لكن أنت يا يتيم وتارك هناك في الصومال، إيش رأيك؟
الآن إيش حصلاني في دروس الصوفة هذه؟ لو ضربت طبياً هذه ليست بدم، ما الحكم فيها؟
هي دم، لكن الإشكال فين يا شيخ؟ الإشكال منبعها الحيض، دم يرخيه الرحم اللي هو يتهتك، أنسجة الرحم من الداخل تتهتك وتنزل على شكل حيض. أما دم الاستحاضة فهو إما التهاب في الأرحام أو أن هناك عرق انقطع فنزلت الاستحاضة. فالأطباء يعرفون هذا الشيء، يعرفون هذا رحم، أن هذا استحاضة بسبب الجرح الموجود أو تهتك، ليش تهتك جدار الرحم وتساقط ذلك الدم لأنه يتجلط، عرفت؟ هذا الفرق، فهم يعرفون هذا الشيء. يعني فلذلك منبع هذا الدم من فين؟ هو الدم جاي من الرحم، لكن من فين؟ ويمكن جرح موجود، شق موجود. نعم. الآن الاستمتاع بالمرأة الحائض، قالوا يستمتع من الحائض بما دون الفرج. عندنا ثلاثة أمور: ما خارج السرة والركبة، ما بين السرة والركبة لا، باقي الجسد المرأة، فيجوز لزوجها أن يستمتع بها، وهذه بلا خلاف. الوطء في الفرج هذا بلا خلاف إيش؟ حرام. خلاص، بقي عندي ما بين السرة والإيش والركبة، في الأفخاذ أو في قريب من الفرج أو نحوه، فهذا جائز. هذا هو الاختلاف هنا، واضح الآن؟ إذن حررنا محل النزاع، نسمع الآن.
قال: مسألة: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع.
لكونه يستمتع بباقي جسدها إلا ما بين السرة والركبة فهذا بالإجماع جائز. طيب الثاني:
والوطء في الفرج محرم بهما،
أي بالنص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الإجماع. بقي منطقة ما بين السرة إلى الركبة، فهل يجوز الإنسان يستمتع بزوجته؟ نعم.
واختلف في الاستمتاع بما بينهما.
القول الأول:
فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ونحوه. قال الحكم: فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخل.
يعني يدخله بليش؟ بالثوب، واضح الآن؟ مع الثوب من الخارج، فهذا لا. إذن هذا القول ليش؟ القول الأول أنه يجوز أن يستمتع الإنسان بما بأفخاذ زوجته وما يتعلق بها. القول الثاني:
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح،
لا يجوز أن يستمتع بها في هذه المواطن. نعم. لماذا؟
لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري.
والأزرة من فين؟ من السرة إلى الركبة. والأزرة من السرة إلى الركبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر ثم يباشرها وهي حائض. وعن عمر؟
وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: فوق الإزار.
طبعا يظهر لي والعلم هو مذهب الإمام أحمد أنه الصواب، يجوز الإنسان يستمتع بزوجته ما لم يطأ يجامع، هذا حرام. نعم. ولنا
قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض اسم لمكان الحيض،
الفرج، يعني خروج الدم كالمقيلي،
كالمقيلي والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه
باقي جسدها يجوز أن يستمتع به. نعم.
فإن قيل: بل المحيض الحيض، مصدر حاضة المرأة حيضا ومحيضا، بدليل قوله تعالى في أول الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الحيض المسؤول عنه. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض. قلنا: اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة
مكان. هذا أكتب عنده مشترك لفظي. نعم. فيحتمل المكان ويحتمل الدم. نعم.
قلنا اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدم أرجح بدليل أمرين، أحدهما أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية.
لو كان المقصود الدم ما يلمسها حتى تنتهي من 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 حيضتها، ما يمسها أبدا، لأن قال فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا النساء في فترة الحيض، فمعناها العموم، صح ولا لا؟ لكنه ليس المقصود في الآية هكذا، إنما المقصود ماذا؟ فاعتزلوا النساء في منطقة الحيض اللي هو الفرج. نعم. الثاني والثاني
لدليل أمرين أحدهما، والثاني أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم في صحيحه.
وهذا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح هنا ما المقصود به؟ الجماع. نعم. فيجوز الإنسان يتمتع بأجزاء جسد امرأته وأفخاذها وغير ذلك. نعم. وهذا تفسير،
وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض، لأنه يكون موافقا لهم، ومن السنة قوله عليه السلام اصنعوا كل شيء غير النكاح، وروي عنه عليه السلام أنه قال اجتنب منها شعار الدم أو شعار الدم، ولأنه منع الوطأ لأجل الأذى، فاختص محله كالدبر.
نعم. الأذى هل في باقي جسدها أذى؟ لا، فقط منطقة الدم. نعم.
وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره، وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الآن عائشة رضي الله عنها أمرها فتتزر، فهذا دليل على جواز أن يتمتع بزوجته ما فوق الإزار، لكن هل يحرم ما تحت الإزار؟ ما في دليل. نعم.
وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره، وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباح تقذرا، كتركه أكل الضب والأرنب. وقد روى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، ثم ما ذكرناه منطوق وهو أولى من المفهوم.
النصوص صريحة، اصنع كل شيء للنكاح، صريح جدا. نعم. مسألة التي تليها.
قال فصل، فإن وطئ الحائض في الفرج أثم.
أحسنت، هذه مسألة، وهي مسألة رجل جامع زوجته وهي حائض، احتمال أن جامعها في بداية الدم، وبداية الدم تكون ضعيفة، ثم يشتد نزول الدم، لأن تهتك جدار الرحم وخروج الدم يكون بسيط في البداية، بعدين يبدأ يقوى 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 حتى ثالث أو رابع يوم، بعدين يبدأ يضعف إلى أن يأتي في آخر الدورة خفيف جدا، وقد يأتي مع صفرة وكدرة وخيوط، ثم بعد ذلك تطهر المرأة. عرفت الآن؟ فهنا احتمال أن جامعها في بداية الدم أو في نهايته أو في فورته في قوته، فهنا نقول ما دام المرأة حائض لا يجوز له أن يجامعها. طيب لو أن رجل قال لزوجته، قالت له زوجته الآن طهرت الساعة 8 الصباح، الآن إيش؟ طهرت، دوبي أطهر الآن، فقال لها تدرين يحصل الجماع، كان قد اشتهى زوجته 7 أيام ومحروم، ثم اشتهاها فقال تدرين يحصل الجماع، ثم اغتسلي غسلا واحدا للجنابة وللحيض. عرفت الآن؟ هذا السؤال سيأتينا الإجابة بعد قليل عليه. طيب نرجع مرة ثانية إلى هذا الفعل، هل هو حرام؟ نقول نعم حرام. نأتي إلى هل عليه كفارة؟ قالوا نعم عليه كفارة، دينار أو نصف دينار. الدينار سجلوا عندكم، دينار الذهب يساوي 4.25 جرام، 4.25 جرام. طبعا الدينار دينار ذهب، ونصف الدينار إذا كان هذاك 4.25، إذن هذا 2.12 أو 13 2.13 2 جرام و13%. طيب كيف يخرجه؟ إما أن يخرج له دينار أو يخرج نصف دينار، واضح؟ ذهب، أو يخرج قيمته. فالدينار 4.25، يعني كم؟ يعني حوالي 1000 ريال، صار لا؟ وإذا كان نصف دينار كم؟ حوالي 500 ريال أو قريب من 500. طيب، ثم جاء العلماء يناقشون هذه المسألة، متى يكون دينار ومتى يكون نصف دينار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير، قال دينار أو نصف دينار. فبعضهم قال إذا كان في قوة الدم دينار، وإذا كان الدم خفيف أو منقطع خفيف فنصف دينار. طيب وإذا انقطع الدم ولم تغتسل؟ التوبة. واضح الآن الفرق؟ إذا كان الدم خفيف نصف دينار، دم في فورة الدم وقوته دينار، إذا كان في بعد ما تطهر طهرا كاملا وقبل أن تغتسل هذا حرام لكنه ليس عليه شيء خلاص. وبعضهم قال يخير، سواء في أوله وفي آخره وفي وسطه يخير، إن أراد دينار وإن أراد إيش نصف دينار، إن أراد دينار أو أراد نصف دينار، وهذا أقرب. تفضل يا شيخ.
قال فصل: فإن وطئ الحائض في الفرج أثم ويستغفر الله تعالى.
واضحة المسألة الثانية.
وفي الكفارة روايتان، إحداهما يجب عليه كفارة لما روى أبو داود والنسائي بإسنادهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
عرفت، يأتي امرأته، انتبهوا الكلمة، يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. والثانية؟
والثانية لا كفارة عليه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد.
هل ذكر الكفارة؟ لا. قالوا فالسكوت عن الكفارة يدل على أنه ليس هناك كفارة. طيب الحديث الآخر؟ قالوا ضعيف. طبعا الشيخ الألباني وغيره حسنوا الحديث، فالخلاصة فيها هل نأخذ بالحديث أم لا نأخذ؟ فمن ذهب إلى أنه يأخذ بحديث ابن عباس يتصدق بدينار ونصف دينار أعمل الحديث، ومرة أنه ضعيف اكتفى بالحديث الآخر، وهو من أتى كاهنا فصدق بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث أيضا مختلف في صحته، فهناك من يصححه كالشيخ الألباني وغيره، وهناك من يضعفه، ولم أحرر هذه المسألة حقيقة وما هل ما مدى صحة هذا الحديث. والحديث فيه إشكال في متنه، رجل أتى امرأة في دبرها أو جامعة حائضا يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر جحود بما أنزل، فمعناه الجحود هذا. فالحديث فيه إشكال في متنه، كمان فيه إشكال في إيش، لأن لو قال فقد كفر وسكت لقلنا يحمل على كفر النعمة، يحمل على الكفر الأصغر، لكن هنا عبارة دقيقة جدا، فقد كفر بما أنزل على محمد يعني بالإسلام. فالحديث فيه إشكال حقيقة، ولذلك يراجع الحديث، كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. نعم.
ولم يذكر كفارة، ولأنه وطأ نهي عنه لأجل الأذى، فأشبه الوطأ في الدبر.
الوطأ في الدبر ليس في كفارة.
وللشافعي قولان كالروايتين. وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد قيل لأحمد في نفسك منه شيء؟ قال نعم، ولأنه من حديث فلان، أظنه قال عبد الحميد، وقال لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة.
لا يرى الإمام أحمد بصحته، ولذلك قال كنا نرى، لو صح لا أخذنا به. نعم.
وقال في موضع ليس به بأس وقد روى الناس عنه،
يعني اللي هو عبد الحميد.
فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث،
لأن إمام مذهبنا فنحن نعتبر قوله. نعم.
وقد روي عن أحمد أنه قال إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله بن حامد كفارة وطء حائض تسقط بالعجز عنها أو عن بعضها ككفارة الوطء في رمضان.
نعم. على كل حال كفارة الوطء في رمضان، هل العجز لحظة الجماع ولحظة الشهر أو في الشهر، أم أنه قد يكون عاجزا هذا الشهر لكن بعد سنة سنتين يفتح الله عليه، فهل تجب عليه الكفارة بعد ذلك؟ هذه المسألة فيها نقاش سيأتي وقته. وفي قدر الكفارة
قال فصل: وفي قدر الكفارة روايتان، إحداهما أنها دينار أو نصف دينار.
أيوة، يا دينار بيكون بألف ريال، يا نصف دينار بخمسمائة ريال كما قدرناه في هذا الزمن، يمكن بعد زمن تقدره بألفين، ما لها دخل هذه، لكنها دينار أو نصف دينار. لكن هل يخرجها ذهبا أو يخرجها نقودا؟ تفضل يا شيخ.
على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزاءه؟ روي ذلك عن ابن عباس.
هذا القول الأول، أنا على سبيل التخيير يختاره، والثانية؟
والثانية أن الدم إن كان أحمر فهي دينار، إن كان أصفر فنصف دينار، وهو قول إسحاق وقال النخعي.
أحسنت. لا لا لا، وهو قول إسحاق. وقف، فهمتني؟ أنت رحت خلطت كلام النخعي مع كلام إسحاق، لخبطتنا أنا وأنت قرأ لخبطتني. نعم. لا لا خلها تجلس. وإن كان الدم أحمر فهي دينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، وهو قول إسحاق. القول الثالث.
وقال النخعي إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي.
أيوه. والأول
أصح.
إيش الأول؟ التخيير، يختار يا دينار يا نصف دينار. قال أبو داود.
قال أبو داود الرواية الصحيحة قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، ولأنه حكم تعلق بالحيض فلم يفرق بين أوله وآخره كسائر أحكامه. فإن قيل فكيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبا. كذا ها هنا
صلاة الظهر في السفر إما أربعة أو ثنتان فهو مخير، واضح الآن؟ وإن وطئ.
قال فصل وإن وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفارة عليه.
طهرت طهرا كاملا ثم جامعها وقال لها اغتسلي غسلا واحدا، فنقول له ماذا؟ يحرم لكن لا كفارة عليه. نعم.
وقال قتادة والأوزاعي عليه نصف دينار، ولو وطئ في حال جريان الدم لزمه دينار، لأنه حكم تعلق بالوطئ في الحيض فثبت قبل الغسل كالتحريم. ولنا أن وجوب الكفارة بالشرع وإنما ورد بها الخبر في الحائض.
هذه هل هي حائض؟ لا، قد طهرت بس باقي عليها شرط الاغتسال فقط. نعم تفضل.
وغيرها لا يساويها، لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم، وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا، فإن الكفارة تجب بالوطئ في الحيض ولا تجب في غيره.
نعم.
قال فصل وهل تجب الكفارة على الجاهل والناس؟
كثير من الناس، كثير من الناس لا يعرفون قضية الكفارة، يعرف أن الجماع حرام لكنه لا يدري أن هناك كفارة. تفضل.
قال فصل وهل تجب الكفارة على الجاهل والناس؟ على وجهين، أحدهما تجب لعموم الخبر ولأنها كفارة تجب بالوطء.
إذا نظرنا في الكفارة أنها حكم وضعي ففي هذه الحالة تعتبر تجب على الكفارة، وإن نظرنا إلى أنه حكم تكليفي لا تجب. واضح الفرق؟ نعم.
ولأنها كفارة تجب بالوطء أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام.
والثاني طبعا هذا القول الراجح. والثاني
لا تجب لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
نعم هو معفو عنه، لكن الكفارة واجبة عليه ولا ما واجبة؟ واجبة. نعم تفضل.
ولأنها تجب لمحو المأثم فلا تجب مع النسيان ككفارة اليمين، فعلى هذا لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه لا كفارة عليه. وعلى الرواية الأولى عليه كفارة، وهو قول ابن حامد.
هو أنه جاهل بالحكم غير أنه جاهل بليش؟ بالدم. جاهل بالدم غير جاهل بالحكم. فالرجل يجامع زوجته على أنها ما يحايض فحاضت أثناء الجماع، هذه شيء، وامرأة لا حائض ويجامعها، في فرق. نعم.
وهو قول
مسألة جديدة، وهو قول ابن حامد. نعم مسألة جديدة.
قال ولو وطئ الصبي لزمته الكفارة لعموم الخبر،
لأن الصبي لم يبلغ باقي، وقياسا
على كفارة الإحرام، ويحتمل أن لا يلزمه كفارة لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه، وهذا من فروعها فلا تثبت.
ولا يظهر العلم أن حكمها وضعي فيثبت. نعم فصل.
قال فصل وهل تلزم المرأة كفارة؟ المنصوص أن عليها الكفارة.
نعم نرجع للحديث الذي ذكره ابن عباس، حيث قال فيه صفحة 416 قال الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فما رأيكم في المرأة؟ الحديث لا ينطبق عليها، لكن يمكن القياس، يمكن القياس. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد. أي مسألة؟
الحكم الوضعي أو التكليفي؟
ها؟
الحكم الوضعي.